ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لنا مباشرة ننتقل إلى المقرر اليوم. صالح، تقرأ. فصل في من يجوز له الإفتاء. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فصل في من يجوز له الإفتاء. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: يفتي الورى في الدين لاستحقاق من حاز الاجتهاد بالإطلاق.
نعم، إذن قال رحمه الله: فصل في من يجوز له الإفتاء، بمعنى من هو الذي يفتي، ما هي مواصفاته، ما هو الذي يجب أن يكون، أو ما هو الذي ينبغي أن يكون فيه من الشروط. على فصل في من يجوز له الإفتاء، والإفتاء بمعنى الإخبار عن الله وعن رسول الله، والتوقيع عنهما كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. أو شخص يقول عن، إذا سئل عن حكم شرعي يقول: حكم الله، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وكذا وكذا وكذا. نعم، هذا معنى إفتاؤه. وربما هذا المفتي قد لا يكون قاضيا، مجرد يخبرك بالحكم الشرعي فقط، بينما القاضي بالإضافة إلى كونه ذلك القاضي يسمى حاكما، قاضي يسمى حاكم. إذن فهذا المفتي قال: يفتي الورى في الدين باستحقاق من حاز الاجتهاد بإطلاق. هذا هو الذي يفتي الورى، يفتي الورى أي بلأ الناس في الدين باستحقاق، معنى يستحق هذا المنصب، ويستحق كذلك أن يكون مفتيا، من حاز الاجتهاد، أي من كانت فيه مواصفات المجتهد، أي المجتهد المطلق اجتهاد بالإطلاق. يعني إذن من كان قد حاز رتبة الاجتهاد يفتي وراء، لا بأس يفتي وراء. وطبعا المجتهد المطلق تقدم أن قلنا واحد أقسام المجتهدين، عندنا المجتهد المطلق، وعندنا كذلك محمود، عندنا محمود بروط، عندنا كذلك، إذن عندنا مجتهد المطلق، مجتهد المقيد. نعم، وعندنا مجتهد الفتوى. نعم، إذن المجتهد المطلق نريد به ذلك الذي ينعقد في حق الباب من أجله، باب الإجتهاد ينعقد من أجل هذا النوع. معليش، ربما حتى لا أنسى، كنت ذكرت في حصص سابقة بيتا نسبته المراقي، وفي الحقيقة إنما هو وهم مني، ليس من المراقي وإنما هو من البطحية، وهو البيت الذي قلت فيه: والاجتهاد في بلاد المغرب طارت به في الجو عنقاء مغربي، لعلكم تذكرون. ها، من منكم يذكر هذا البيت؟
نعم شيخ ذكر.
نعم، هذا البيت ذكرت أنه في البراقي، ليس في البراقي وإنما هو في البطلحية. البطلحية هذا منظومة على كل حال، نظمها أحد مشايخ موريتانيا، ونظمها المعتمد في المذهب من الكتب، فالبيت هذا منها وليس من المراقي كما قلت. والاجتهاد في بلاد المغرب طارت به في الجو عنقاء مغربي، عنقاء مغربي هذا طائر كما يقول معروف الاسم ولا يعرف الجسم، يعرف باسمه ولا يعرف جسمه، ما هو الطائر لك في الغول، البوم والغول والعنقاء ثالثها أسماء وأشياء لم تخلق ولم تكن. البوم والغول والعنقاء، البوم والغول والعنقاء ثالثها أسماء أشياء لم تخلق ولم تكن. يقولون هكذا عنقاء مغرب، عنقاء مغرب، ولكن كيف هي؟ ما صورتها؟ ما كذا؟ لا يعرف نعم. إذن قال والاجتهاد في البلاد المغربي، في المغرب هذه بتفتح، طارت به في الجو عنقاء مغربي، بمعنى فهو مفقود، كما أن يعني عنقاء مغرب هذا الطائر يعرف اسمه ولا يعرف جسمه، فهكذا كذلك الاجتهاد. نعم هذا هو الذي يليه ويريده هذا الناظم. إذا قلت، قال الناظم رحمه الله: يفتي الورى في الدين باستحقاق من حاز الاجتهاد بالإطلاق، من حاز الاجتهاد بالإطلاق، من كان مجتهدا بالإطلاق، فهذا يعني باستحقاق عن جدارة. نعم، والمجتهد المطلق وشروطه تقدم تكلمنا عليها وفصلنا فيها. نعم، المجتهد المطلق هو الذي نعم ينظر في نصوص الشرع، إذا ما نزلت نازلة ينظر في نصوص الكتاب والسنة ويعمل ما عنده من الآلات التي تؤهله للنظر، نعم، ويخرج من خلال هذا النظر بفتوى، فتوى في نازلة ما، نعم، فيكون قد أدى ما عليه من وجوب الاجتهاد. نعم، معلش أقرأ الشيخ صالح.
قال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى: يعني أن الذي يستحق أن يفتي الورى في الدين هو العالم الذي حاز درجة الاجتهاد على سبيل الإطلاق، وهو الذي له النظر في أقوال الشارع وأفعاله من غير تقييد بأصول إمام معين، وهذا مفقود في زماننا هذا.
إذا قال وهذا مفقود في زماننا هذا، بل يقولون من القرن الرابع فقد، بعضهم يقول إلى آخر شيء القرن الثامن عندما بقي المذهب الظاهري يفتي. نعم، واصل.
وقيل بل يكفيه أن يجتهد في مذهب يجعله معتمدا.
ويذكرون كذلك أنه يعني سوف يأتي في الأخير في آخر الزمان فقط، يعني الفاطمي المهدي المنتظر محمد بن عبد الله الذي هو مجتهد مطلق، عندما يأتي سوف تتلاشى المذاهب لأنه هو مجتهد مطلق. نعم، وآخر مجتهد لأنه هو مجدد. هذا كلام يذكرونه وكذلك في أصولنا. وقيل بل يكفيه أن نعم وقيل بل يكفيه أن يجتهد في مذهب يجعله معتمدا. هذا اللي قرأته.
نعم.
وقيل بل يكفيه أن يجتهد في مذهب يجعله معتمدا، يعني يكفي هذا المفتي، يكفي المفتي، لأنه تعذل طبعا المجتهد المطلق، يكفيه أن يكون مجتهدا في مذهب من المذاهب يعتمد عليه ويفتي به. فمن جاءه مثلا من الناس يقول أنا أفتي في المذهب المالكي ويعطيه فتوى في المذهب المالكي، وهذا المفتي على كل حال لا يجوز له عند الأصوليين أن يخرج من مذهب إلى مذهب، يجوز للمقلد في قول أن يخرج بعض، ولكن هذا المفتي لا يجوز، لا يجوز له أن يخرج، وإنما لا بد أن يبقى يفتي على الفتوى التي ربما يطلبها هذا المقلد. وقيل بل يكفيه أن يجتهد في مذهب، وطبعا يقصد المذاهب الأربعة، غيرها غير مراد، وهذا هو الذي سوف كذلك ينص عليه، لكن من المذاهب المشهورة، المذاهب المشهورة يقصد المالكي الشافعي الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة، هذه المذاهب الأربعة هي التي يجب حصر الفتوى فيها، حتى المذاهب الأخرى مثلا كمذهب مثلا سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة أو مثلا الأوزاعي رحمه الله من مذاهب ربما التي يعني لم ليس لها هناك أنصار ولا متبعة في الأمة، حتى لو أن شخص مثلا رأى رغم أنه يعني نوعا ما يعني دونت لكن لم تصل إلى درجة هذه المذاهب الأربعة المشهورة في الناس، حتى هذه ولا يفتي بها فضلا عن نفسي مثلا بمذهب البابي ولا المذهب الجعفري ولا الزيدي ولا غيرها، لا أصدق.
أي وقيل يكفي في استحقاق الإفتاء في الدين أن يكون العالم مجتهدا أي بالغا درجة الاجتهاد في مذهب إمام معين يعتمد عليه في أصوله النقلية والعقلية، فيفتي الورى في دينهم بما وجده منصوصا عن إمام، وما لم يجده منصوصا يخرج على نظيره المنصوص بجامع
إذن
العلة.
نعم، إذن فهو ما وجده منصوصا عن إمامه، يعني عن إمامه ربه مالك إذا كان مالكي، ولا الشافعي إذا كان شافعي، إذا وجد شيئا منصوصا نعم ينقله فقط، ينقله عن إمامه، وإن لم يجده منصوصا عليه يخرجه على نظيره بما لا يلحقه به، قال مثلا عندنا كذا كذا، نعم، فيفتي بفتوى فيها تخريج ما لم ينص عليه هذا نص عليه، نعم.
وما لم يجده منصوصا يخرجه على نظيره المنصوص بجامع العلة إذا كانا مندرجين تحت أصل واحد من أصول إمام، ولا يجوز له الخروج عن أصول إمامه، وهذا هو مجتهد المذهب وهو مفقود أيضا في بلادنا هذه.
إذا محمد الحيوان يقول هذا حتى هذا مفقود في البلاد، معناها حتى قضاة والأئمة عندهم الفقهاء يعتبر أن هؤلاء ليسوا حتى لم يتصفوا حتى بصفات المجتهد مجتهد المذهب، يعني ليس في محتاج للصفات، نعم. قال
لكن من المذاهب المشهورة مع اقتفاء السنة المشهورة.
نعم، إذا قال لكن لا بد إذا أفتى شخص ما وهو ليس من أهل الاجتهاد المطلق فلا بد له أن يجتهد، نعم، على مذهب معين. لماذا يقولون على كل حال؟ لأن المذاهب حررت، المذاهب الأربعة يعني حررت أو حرر الكلام فيها، لم يبقى يعني متناثرا هكذا ومبعثرا، وما كان من عمومات خصصت، ما كان من إطلاقات قيدت، ولها أصول هذه المذاهب، نعم لها أصول، وكلام من يتكلم بها يكون كلاما مؤصلا، وهذا ونحو ذلك من التعليلات هي التي يقولون بأنه لا يجوز للشخص إذا كان في منصب الفتوى أن يفتي إلا بواحد منها، يعني لا يجوز أن يفتي هكذا فتوى لا تنسب إلى مذهب معين، هذا المفتي، نعم. إذن قال لكن من المذاهب المشهورة، والتعليل قلنا تجدوه في الكتب لأن هذه المذاهب حررت، نعم، خدمت خدمات متتالية، نعم، وصارت يعني مذاهب محررة جاهزة يمكن للشخص بسهولة أن يأخذ منها فتوى ويفتي بها من أراد، مع اقتفاء السنة المشهورة. لأن السنة المشهورة التي طبعا عند العلماء، فإذا كان الشخص مثلا يعني من أهل البدع ونحو ذلك فلا يفتي بفتواه ولا يأخذ منه الفتوى العامة، واصل؟
لكنه يشترط في استحقاق الإفتاء بالمذهب الذي اعتمده أن يكون ذلك المذهب من المذاهب المشهورة.
نعم واثق.
قلت بل لابد أن يكون من المذاهب الأربعة التي دونت في الكتب أصولها وفصولها، وأما غيرها فلا يجوز اعتماده ولا الإفتاء به لأنها لم تدون، فهي غير محررة لانقراض أهلها مع اقتفاء السنة المشهورة. يعني أنه يشترط في استحقاقه الإفتاء مع ما تقدم أن يكون مقتفيا للسنة المشهورة عند العلماء، فإن كان مبتدعا أو متساهلا في الفتوى بأن كان يفتي بغير المشهور ويكتفي بكل قول وجده مسطورا لم يجز له الإفتاء. قلت وهذا هو حال قضاة زماننا ومفتيه، لأنهم يعتقدون أن كل ما سطر في الكتب صحيح، إذ لا يميزون بين الصحيح وغيره.
إذن هكذا دائما سترون أن الشيخ محمد يحيى الولاتي الشارح نعم له حملة على فقهاء أهل بلده، نعم، ويقول أنهم لا يفقهون من العلم شيئا، وأنه كل موجود ومسطور في الكتب يظنون بأنه صحيح ويفتون به، وربما نعم وليس لديهم نعم آلات العلم التي تمكنهم من الترجيح ومعرفة ما هو الصحيح من الأقوال والمزيف، ويضعفون وليس لهم شيء من هذا العلم، نعم، وإنما كل ما وجدوه مكتوبا في الكتب نعم يقول بأن هذا نعم ماذا مكتوب وكتبه عالم، وهذه حالة لكل حال صحيح حال الكثير من الفقهاء إلى يوم الناس هذا. نعم.
قال وذا الذي به
نعم وما التزام مذهب معين من المذاهب نعم بالنسبة لغير المفتي من سائر الناس، غير المفتي، هذا كلام في المفتي، تبعي جيدا، في من يستحق أن يكون مفتيا لا بد له على هذا أن يفتي وهو ملتزم لمذهب معين، قال أنا أفتي من الملك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ونحو ذلك. وأما غير المفتي فالتزام مذهب معين مسألة أخرى من المسائل. فالسيوطي رحمه الله نظم في أبيات نعم في الكوكب، والشيخ محمد علي آدم الإثيوبي له كذلك يعني كلام حول تلك الأبيات، بل وله أيضا فصل في المنحة الرضية، يحرج على كل من يحضر معنا أن يقرأه، فصل مهم جدا مع ما فيه من الطول، لكن أقول إلزاما على كل من يحضر معنا أن يكون على اطلاع في هذا الفصل المهم النفيس. وأما من عنده بحث فهو لابد طبعا أن يطلع. الفصل قلت موجود في كتابه وبعنوان بيان التمذهب صفحة 557 في الطبعة التي عندنا مكتبة الرشد. هذا الفصل مهم جدا، قلت يجب على من يتابع معنا فيما هو نحن في هذه الأيام نريد نعم أن نبحث على الموضوع، موضوع التمذهب والتقليد ونحو ذلك، يعني فصل مهم جدا ونفيس. نعم تكلمت الكوكب الساطع في شرحه عليه، ولكن الكلام بشكل موسع إنما هو موجود في المنحة الرضية له رحمه الله. نعم. إذن فرجح كما هو قول النووي عليه رحمه الله لا يلزم التزام مذهب معين. لا يلزم التزام مذهب معين لأن هذا لم يكن عليه الصحابة ولا التابعون، ماتوا وهم مجمعون على أنه لا يجب التزام شيء من هذا، رغم أنه كثير من الفقهاء اليوم يفهم أنه لا يجب على عامة المسلمين التزام مذهب معين. هذا كذلك المسألة لعلها إن شاء الله أيضا سوف نراها في البحوث التي كلفنا بها بعض إخواننا.
وذا الذي به استمر العمل أزمن وليس عنه معدل.
نعم، إذا هذا هو الذي استمر عليه العمل، أن من بلغ رتبة الاجتهاد في مذهب من المذاهب، هذه المذاهب يجب أن تكون من المذاهب الأربعة، يفتي نعم ولا بأس أن يفتي، ولكن يلتزم مذهبا من تلك المذاهب ولا يجوز الخروج عنها، ولا يفتي بكل قول وجده نعم، ربما احتاج قول هذا الكلام يعني يكون عن الصحابة وعن التابعين فلا يلتفت إليه ويفتي به، بل ربما يرى القول مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يفتي بالمذهب ونحو ذلك. وهذا الأمر إن شاء الله نحاول نعم أن نأتي على بيانه وتسليده نعم من خلال هذه البحوث. قال: وذا الذي به استمر العمل. ما هو جواز أن يفتي من يفتي وهو مقلد لمذهب من المذاهب الأربعة لا يخرج عنها في فتواه لكل من أراد أن يفتي له بتلك المذاهب؟ قال: مزمن وليس عنه معدل. معدل معناها عدول وخروج. قال قاصد
يعني أن ذا وهو جواز الإفتاء لمن بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب والذي استمر به العمل أي جرى به في كل بلدة أزمن بعيدة ويأزمن انقراض المجتهدين المطلق. وتعن جواز الإفتاء له معدل أي حيل لفقد المجتهد المطلق الذي هو أعلى رتبة منه. قال: وشرطه مع علمه عدالته وتقتفى بفعله مقالته.
نعم. قال: وشرطه، إذا هذه شروط المجتهد المطلق، شروط المجتهد المطلق الذي تقدم أن قلنا بعض شروطه في البيت الأول: يفتي الورى في الدين باستحقاق من حاز الاجتهاد. طبعا هذا هو العالم، من حاز الاجتهاد، من حاز على مرتبة الاجتهاد. وبعد أن تكلم كلاما كأنه يعني تفريع أو زيادة استثناء بالنسبة للكلام العام السابق، عاد كأنه الكلام الذي بدأ به في البيت الأول، وقال: وشرطه مع علمه. مع علمه الذي طبعا ذكره في البيت الأول، شرطه مع علمه عدالته، وشرطه مع علمه عدالته بمعنى أن يكون عدلا، والعدالة تكلمنا عليها كذلك. إذن وشرطه مع علمه معناه مع كونه هذا الاجتهاد بالإطلاق كما تقدم، أن يكون عدلا علي بأكل. ما معنى العدالة أو ما مراد الناظر بالعدالة كما تقدم؟
نعم شيخ، السلام عليكم. شيخ، العدالة هي كما عرفوها ملكة تحمل الشخص على فعل ما يجمل وترك القبيح أو شيء من هذا. لا أستحضر بالضبط. ملكة تحمل الشخص.
نعم. إيه بدأت بتعريف نحجر.
نعم شيخ.
هذا التعريف كما غيرني وضبط لأنه تعريف على كل حال بقراءة العلم ورفضوه ومتداول كثيرا. ملكة تحمل الشخص على التزام التقوى والمروءة.
نعم مطلوب.
إذن هذه العدالة، كل من كان بهذه الصفات فهو عدل. قال: وشرطه مع علمه عدالة وتقتفى بفعله مقالته. بمعنى شخص إذا قال قولا تجد أنه نعم ليس قول فقط بلا عمل، بل هو قول مع عمل. لأن الإنسان يقول الذي يقول الأقوال وربما يعظ الناس ويذكر ويعلمهم وكذا وكذا، بينما في العمل تجده هو المتأخر. لا، الأنبياء والرسل كما مات الله وقالوا أنا أول المسلمين. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن فهكذا ينبغي أن يكون هذا الشخص من حيث الآداب والشروط التي يكون عليه، وتقتفى بفعله مقالته. تقتفى مقالته أي قوله بفعله. هذه الشروط والشروط أذكرونها كذلك في هذا الفصل الصغير من كتاب العلم والعدالة والورع وإخلاص النية نعم عندما يريد أن يفتي ونحو ذلك من الشروط. قال واصل الشرح.
يعني أنه يشترط في جواز إفتائه واستفتائه مع كونه عالما أن يكون عدلا أي محافظا
يعني على حتى الذي يستفتي يراعي هذه الشروط وينظر لي موجود ولا لا. ممكن نعم قد يجد شخصا عنده شيء من المعارف على اللسان، على اللسان نعم يتكلم بكلام العلماء ويستدل باستدلال كاستدلاله، ولكنه معروف بفسقه، تحلق لحيته مثلا، يسبل ثيابه، يعني إلا أخي ذلك من الآفات الموجودة في الناس، ومع ذلك يتكلم في العلم ويتكلم في الدين. هذا في الحق الإنسان لا يجوز له أن يستفتي هذا النوع، لأنه كما عصى ربه تبارك وتعالى بفعل هذه الأشياء يمكن أن يعصيه بأن يفتي نعم فتوى غير صحيحة. لا مانع الشخص لا ينظر إلى مجرد فقط ما يجري على لسان المفتي من العلم، بل ينظر ويبحث في عدالته فقط. بقي إذا كان مجهول بالنسبة له هل يعتمد على نقل الناس، يعني قد يكفي الاستفاضة والاشتهار بالعلم والعدالة بين عامة الناس، قد يكفي قلت، ولكن ربما قد يحتاج أحيانا إلى أن يسأل عدلين عن ربما عن حاله وعن عدالته، فإذا أخبراه نعم فيمكن أن يستفتيه. قال
يعني أنه يشترط في جواز إفتائه واستفتائه مع كونه عالما أن يكون عدلا أي محافظا على دينه من كل كبيرة ومن الإصرار على الصغيرة، وأن يكون فعله مقتفيا لقوله أي تابعا له. وأما الفاسق فلا يجوز استفتاؤه ولا إفتاؤه في الدين.
استفتاء الفاسق لا يجوز نعم، ولا يجوز له هو أن يفتي، هو يعلم من حاله ما يعلم نعم،
لأنه لا يمكن أن يدخل فيه ما ليس منه أو يخرج منه ما هو منه. قال في الغيث الهامع: وإن لم يصل العالم إلى هذه الرتبة يعني الاجتهاد المطلق ففيه مذاهب، أحدها أنه يجوز له الإفتاء إذا كان فقيه، إذا كان فقيها النفس حافظا لمذهبه قادرا على التفريع والترجيح مطلقا على مأخذ إمامه، وهو الذي اختاره الآمدي وابن الحاجب وحكي عن الأكثرين. والثاني المنع ولو كان بهذه الصفة.
هذا يفصل فيه الناظر نفسه، وتعجل أيضا الشارح، إن سوف يقول ناظم جاز الإفتاء لغير مجتهد بمذهب لعالم قد اعتمد إن كان ذا تمكن من النظر وآخر منه بحظ معتبر، وقيل إن مجتهد قد عدم ومطلقا ولمنع قول علم. هذا سوف يأتينا في أبيان إن شاء الله، يعني تقييد جواز الفتية لمجتهد المذهب. إذا عدم المجتهد المطلق هل يجوز المجتهد المذهب أن يفتي؟ فيه أقاويل نعم، هذه التي سوف أذكرها هنا في الشرح. قلت الناظم كذلك سوف أيضا يذكر أو يذكر بعضها نعم، بعض بسيط الأقوال. المجتهد الأصل أن الفتوى تكون المجتهد المطلق، إن لم يكن المجتهد المطلق هل يفتي المجتهد المقيد، وهل يفتي بإطلاق أم بقيود، إلى آخر ذلك مما سوف يفصل فيه أيضا الناظم. نعم قال هنا نعم،
قال: والثاني المنع ولو كان بهذه الصفة، والثالث الجواز عند عدم المجتهد لا على وجوده.
منع الإفتاء المجتهد مثلا ولو كان في هذه الصفة. والثالث الجواز أي جواز إفتاء منه عند عدم المجتهد لا عند وجوده. من إذا وجد مجتهد مطلق لا يجوز له أن يفتي.
والرابع يجوز مطلقا وإن لم يكن قادرا على التفريع والترجيح لأنه ناقل. أما العامي
باعتبار أنه ناقل، قال بعضهم يجوز مطلقا وما هو إلا ناقل مجتهد المذهب، ما هو إلا ناقل لفتوى غيره، وعليه فلا مانع، لا مانع من أن يفتي، لكن فتوى منقولة من المذهب نعم.
أما العامي إذا عرف حكم حادثة بدليل فليس له الفتية بها، وقيل يجوز، وقيل إن كان نقليا جاز وإلا فلا، وقيل إن كان دليلها من الكتاب والسنة جاز وإلا فلا.
وهذه مسألة أخرى، نعم هذه مسألة أخرى. العامي دائما نقصد بالعامي طبعا الشخص الذي لا شأن له بالعلم ولا صلة له به، وليس هو منسوب إلى العلم لا حتى ولا طالب علم. إذن العامي إذا عرف حكم حادثة، عامي لكنه محتك ربما بالعلماء وبطلبة العلم ويحضر مجالسهم رغم ما هو عليه من ضعفه من ناحية العلم، هل إذا عرف حكم حادثة ما هل يجوز له إذا سأله سائل يقول له مثلا أنا سمعت شيخنا يقول كذا وكذا ويجيب جواب نعم، بحيث لو أجابه شيخه لم يكن جوابه أو بين جواب هذا العامي وجواب الشيخ فرق، إلا أن ربما الشيخ قد يذكر الأدلة أو يفصل ونحو ذلك. إذن هل يجوز هذا الفعل أم لا يجوز؟ قدم هنا قال ليس له الفتيا بها الأول، وقيل يجوز، طبعا هنا يقابل الإطلاق الإطلاق، وقيل إن كان نقليا جاز وإلا فلا، نقليا بمعنى ينقل الفتوى كما هي، وأما إذا كانت فتوى عقلية، عقلية بمعنى أنه استعمل فيها شيئا من النظر فالعامي لا يبلغ درجة أن يفتي في المسائل التي فيها نظر. وقيل إن كان دليلها من الكتاب والسنة جاز وإلا فلا، وهذا القول الأخير نعم جوزه الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي كذلك في شرحه للكوكب السابع. يعني العامي من الناس قلنا من لا صلة له بالعلم مسألة لها دليل الكتاب والسنة، وسمع شخصا يقول يسأل مثلا ما حكم مثلا صيام يوم التاسع بالنسبة لمن كان حاج، يوم التاسع من عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، لمن كان حاج يقول مثلا سمعت شيخي فلان يقول بأنه لا يجوز، ولأنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة اختلف الصحابة هل هو صائم لها، فناولته إحدى أمهات المؤمنين إناء فشرب منه صلى الله عليه وسلم على ناقته ليبين بأنه لا يصاب، ولأنه مسافر والمسافر قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. فهذه فتوى حتى ولو تكلم بمثل الكلام عامي لا مانع منه وجائز، نعم، لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهو يعلم العامي هنا يعلم، فإذا أجاب بما علم. إذن إذا كانت المسألة دليلها من الكتاب والسنة جاز، وإذا كانت ليست من دليلها من الكتاب والسنة بل هي ربما مسألة عقلية اجتهادية نظرية فلا. واصل.
والاجتهاديات فيها يفتي بالرأي دون غيرها المستفتي.
نعم، إذن قال والاجتهاديات فيها يفتي بالرأي دون غيرها المستفتي. إذن المسائل التي يستفتي فيها المستفتي، المستفتي معنى الشخص الذي يطلب الفتوى، يطلب الفتوى، والمفتي هو ذلك الذي يفتي. نعم، إذن في ماذا يفتي المفتي؟ إنما يفتي في المسائل الاجتهادية، وأما المسائل التي تقدم أن قلنا بأنها من المعلوم بالدين ضرورة فليس هي مجال إفتائه ولا يقتدي منها، فهي مسائل كأنها منزلة منزلة الأصول لا يجوز له أن يقلب النظر فيها طالبا لحكم غير الحكم المشهور فيها. نعم. واصل قال
يعني أن مجتهد المذهب يجوز له أن يفتي من استفتاه في المسائل الاجتهاديات بالرأي دون غيرها، أي يجوز له الإفتاء باجتهاده في المسائل التي لا نص فيها عن إمامه فيخرجها على المنصوص دون غيرها،
فيخرجها
على المنصوص دون غيرها، أي المنصوص لإمامه، فلا يجوز له أن يتعدى ويفتي بالاجتهاد.
نعم. إذن المسائل التي يفتي فيها مجتهد المذهب هي المسائل المنصوص عن إمامه أو غير المنصوصة، يخرجها على المنصوصة، ما عدا ذلك لا يجوز له أن يجتهد فيه، ولا يجوز له أن يتعدى ويفتي كذلك في المسائل التي ليست منصوصة ولا غير منصوصة ولا يمكن إلحاقها بالمنصوص. نعم. واصل.
وإنما الفتوى بما فيه عمل وغيره يصد عنه من سأل.
كذلك بالإضافة إلى ما سبق من الشروط، أيضا لا بد أن تكون الفتوى من مجتهد المذهب في المسائل العملية، وأما المسائل الافتراضية التي لم تقع بعد لا يجيب عنها. إذا جاء مثلا شخص وقال أرأيت لو كذا كذا، لو هكذا السؤال يقول أرأيت لو كذا وكذا، فهذه في الحقيقة ولو دعها حتى تقع ولا يجيبها. وإنما الفتوى بما فيه عمل وغيره يصد عنه من سأل. إذن غير المسائل التي فيها عمل، المسائل من سأل عنها يصد عنها، يقول له يعني اترك هذه المسألة لم تقع بعد، اتركها، أعرض عنها، اشتغل ما في عمل، وأنا لا أجيبك إلا ما من المسائل التي ترتب على عملنا. واصل.
يعني أن المجتهد في المذهب لا يجوز له أن يفتي فيما لا نص فيه عن إمامه باجتهاده، أي تخريجه على المنصوص، إلا إذا كان الحكم المسؤول عنه واقعا بالفعل، وأما إذا لم يكن واقعا فلا يجوز له أن يتكلف النظر والاجتهاد فيه لعدم أمن الخطأ في ذلك، بل يصد عنه أي عن ذلك الحكم غير الواقع من سأل عنه، أي ينهاه عن السؤال عما لم يقع، لأن وقوع القضية يعين على إظهار حكمها، وأما المنصوص فإنه يفتي به إذا سئل عنه ولو غير واقع.
نعم. ولو غير واقع فإنه ما دام منصوص كأنما هو ناقل لفتوى غيره وليس هو المفتي في الحقيقة. نعم.
ومكثر فيه السؤال لا يقر ويقتضى فيه بما قضى عمر.
إذا مكثر السؤال في المسائل التي لم تقع، مكثر السؤال في المسائل التي لم تقع، المسائل الافتراضية، هذا يرد بما رد به عمر رضي الله عنه عندما سأله من سأله، نعم، عن مثلا عن الأب ونحو ذلك. ومكثر فيه، مقصر فيه هنا يعود على المسائل التي لم تقع، مسائل الافتراضية، لا يقر على سؤاله، يقال هذا السؤال لا أعرفه كذا وكذا، بل ربما يكون معه بالإضافة إلى صده زجره ونهيه عن المسائل الافتراضية والألغاز ونحو ذلك مما هو شائع بين كثير من الفقهاء، ويقتدى فيه بما قضى عمر رضي الله عنه. نعم. واصل.
يعني أن من أكثر السؤال من العوام فيما لم يقع من الأحكام لا يقر، بل ينهى ويقتضى فيه بما قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من أكثر السؤال من العوام عما لم يقع، فإنه قضى عليه بالزجر عن ذلك. وفي شرح الأربعين للنووي عن ابن عمر أن أباه عمر لعن السائل عما لم يكن، وروى عنه عمر بن مرة أنه قال
أحرج
عليكم أيها الناس أن تسألون عما لم يكن فإنه لنا فيما كان شغلا.
نعم، إذا أحرج عليكم أيها الناس، أن هذا كلام خطب به، أحرج عليكم أيها الناس أن تسألونا عما لم يكن، أي عما لم يقع، فإن لنا فيما كان، أي فيما وقع، شغل، أي ما يشغلنا. إذن هذا كلام إذا صح عن عمر رضي الله عنه، فيقال كذلك لكل من أخذ يسأل عن المسائل الافتراضية، المسائل التي لم تقع، يجاب فيقال له دعه حتى يقع، هكذا يقال له دعه حتى يقع. وهؤلاء كانوا يسمونهم الأرائيتيون. الأرائيتيون، نعم، يسألون وربما يبلغ بهم السؤال حتى يميلون إلى الإلغاز. إلى الإلغاز بمعنى المسائل التي هي مستعصية، تحتاج إلى ذكاء، وربما فيها هفوات، وربما فيها ما فيها، نعم، فيصير نوع من الاشتغال بالعلم لغير المراد، لغير المقصود، وإنما يصير مجرد نوع يعني بطالة يقع فيها كثير من الناس، فيحب أن يكون له مجالس من هذا النوع، فيها إلغازات وفيها مسائل وفيها أغلوطات، أغلوطات يسمونها كذلك. نعم، لنتوقف عند هذا القدر ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لله لنا مباشرة ننتقل إلى المقرر اليوم. مقرر اليوم صالح، تقرأ. فصل في من يجوز له الإفتاء. فصل في من يجوز له الإفتاء، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فصل في من يجوز له الإفتاء. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: يفتي الورى في الدين لاستحقاق من حاز الاجتهاد بالإطلاق.
إذن قال رحمه الله: فصل في من يجوز له الإفتاء، بمعنى من هو الذي يفتي، ما هي مواصفاته، ما هو الذي يجب أن يكون، أو ما هو الذي ينبغي أن يكون فيه من الشروط. على فصل في من يجوز له الإفتاء، والإفتاء بمعنى الإخبار عن الله وعن رسول الله، أو التوقيع عنهما كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. أو شخص يقول عن، إذا سئل عن حكم شرعي يقول حكم الله، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وكذا وكذا وكذا، نعم، هذا معنى إفتاؤه. وربما هذا المفتي قد لا يكون قاضيا، مجرد يخبرك بالحكم الشرعي فقط، بينما القاضي بالإضافة إلى كونه ذلك القاضي يسمى حاكما، قاضي يسمى حاكم. إذن فهذا المفتي قد يفتي الورى في الدين باستحقاق من حاز الاجتهاد بإطلاق. هذا هو الذي يفتي الورى، يفتي الورى أي بلأ الناس في الدين باستحقاق، معنى يستحق هذا المنصب، ويستحق كذلك أن يكون مفتيا، من حاز الاجتهاد، أي من كانت فيه مواصفات المجتهد، أي المجتهد المطلق، اجتهد بالإطلاق. نعم، إذن من كان قد حاز رتبة الاجتهاد يفتي وراء، لا بأس يفتي وراء. وطبعا المجتهد المطلق تقدم أن قلنا واحد أقسام المجتهدين عندنا المجتهد المطلق وعندنا كذلك محمود عندنا محمود بروط عندنا كذلك إذن عندنا مجتهد المطلق مجتهد المقيد نعم وعندنا مجتهد الفتوى نعم إذن المجتهد المطلق نريد به ذلك الذي ينعقد في حق الباب من أجله باب الإجتهاد ينعقد من أجل هذا النوع معليش ربما حتى لا أنسى كنت ذكرت في حصص سابقة بيتا نسبته المراقي وفي الحقيقة إنما هو وهم مني ليس من المراقي وإنما هو من البطحية وهو البيت الذي قلت فيه والاجتهاد في بلاد المغرب طارت به في الجو عنقاء مغربي لعلكم تذكرون ها؟ من منكم يذكر هذا البيت؟
نعم شيخ ذكر
نعم هذا البيت ذكرت أنه في المراقي ليس في المراقي لا وإنما هو في البطلحية البطلحية هذا منظومة على كل حال نظمها أحد مشايخ موريتانيا ونظمها المعتمد في المذهب من الكتب فالبيت هذا منها وليس من المراقي كما قلت نعم والاجتهاد في بلاد المغرب طارت به في الجو عنقاء مغربي عنقاء مغرب هذا طائر كما يقول معروف الاسم ولا يعرف الجسم يعرف باسمه ولا يعرف جسمه ما هو الطائر لكن الغول البوم والغول والعنقاء ثالثها اسماء واشياء لم تخلق ولم تكن البوم والغول والعنقاء البوم والغول والعنقاء ثالثها أسماء أشياء لم تخلق ولم تكن يقولون هكذا عنقاء مغرب عنقاء مغرب ولكن كيف هي ما صورتها ما كذا لا يعرف نعم إذن قال والاجتهاد في البلاد المغربي في البلاد المغرب هذه طارت به في الجو عنقاء مغربي بمعنى فهو مفقود كما أن يعني عنقاء مغرب هذا الطائر يعرف اسمه ولا يعرف جسمه فهكذا كذلك الاجتهاد نعم هذا هو الذي يليه ويريده هذا الناظر نعم إذا قلت قال الناظر رحمه الله يفتي الورى في الدين باستحقاق من حاز الاجتهاد بالإطلاق من حاز الاجتهاد بالإطلاق من كان مجتهد بالإطلاق فلا يعني باستحقاق عن جدارة نعم والمجتهد المطلق وشروطه تقدم تكلمنا عليها وفصلنا فيها نعم المجتهد المطلق هو الذي نعم ينظر في نصوص الشرع إذا ما نزلت نازلة ينظر في نصوص الكتاب والسنة ويعمل ما عنده من الآلات التي تؤهله للنظر نعم ويخرج من خلال هذا النظر بفتوى فتوى في نازلة ما نعم فيكون قد أدى ما عليه من وجوب الاجتهاد نعم معلش أقرأ الشرح صالح
قال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى يعني أن الذي يستحق أن يفتي الورى في الدين هو العالم الذي حاز درجة الاجتهاد على سبيل الإطلاق وهو الذي له النظر في أقوال الشارع وأفعاله من غير تقييد بأصول إمام معين وهذا مفقود في زماننا هذا
إذن قال وهذا مفقود في زماننا هذا بل يقولون من 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 القرن الرابع فقد بعضهم يقول إلى آخر شيء القرن الثامن عندما بقي المذهب الظاهري يفتي نعم واصل
وقيل بل يكفيه أن يجتهد في مذهب يجعله معتمدا
ويذكرون كذلك أنه يعني سوف يأتي في الأخير في آخر الزمان فقط يعني الفاطمي المهدي المنتظر محمد بن عبد الله الذي هو مجتهد مطلق بعدما يأتي سوف تتلاشى المذاهب لأنه هو مجتهد مطلق نعم وآخر مجتهد لأنه هو مجدد هذا كلام يذكرونه كذلك في أصولنا واصل. وقيل بل يكفيه أن يجتهد في مذهب يجعله معتمدا، هذا قرأته.
نعم.
وقيل بل يكفيه أن يجتهد في مذهب يجعله معتمدا، يعني يكفي هذا المفتي، يكفي المفتي لأنه تعذل طبعا المجتهد المطلق، يكفيه أن يكون مجتهدا في مذهب المذاهب يعتمد عليه ويفتي به، فمن جاءه مثلا من الناس يقول أنا أفتيه بمذهب مالكي ويعطيه فتوى في مذهب مالكي، وهذا المفتي على كل حال لا يجوز له عند الأصوليين أن يخرج من مذهب إلى مذهب، يجوز للمقلد في قول أن يخرج له. ولكن هذا المفتي لا يجوز، لا يجوز له أن يخرج، وإنما لا بد أن يبقى يفتي على الفتوى التي ربما يطلبها هذا المقلد. وقيل بل يكفيه أن يجتهد في مذهب، وطبعا يقصد المذاهب الأربعة، غيرها غير مراد، وهذا هو الذي سوف كذلك ينص عليه، لكن من المذاهب المشهورة، المذاهب المشهورة نقصد المالكي الشافعي الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة، هذه المذاهب الأربعة هي التي يجب حصر الفتوى فيها، حتى المذاهب الأخرى مثلا كمذهب مثلا سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة أو مثلا الأوزاعي رحمه الله من المذاهب ربما التي يعني لم يجلس لها هذاك أنصار ولا متبعة في الأمة، حتى هذه لو أن شخص مثلا رأى رغم أنه كانت نوعا ما يعني دونت لكن لم تصل إلى درجة هذه المذاهب الأربعة المشهورة في الناس، حتى هذه ولا يفتي بها لا. فضلا عن يفتي مثلا بمذهب البابي ولا مذهب الجعفري ولا الزيدي ولا غيرها لا.
أي وقيل يكفي في استحقاق الإفتاء في الدين أن يكون العالم مجتهدا أي بالغا درجة الاجتهاد في مذهب إمام معين يعتمد عليه في أصوله النقلية والعقلية، فيفتي الورى في دينهم بما وجده منصوصا عن إمام، وما لم يجده منصوصا يخرج على نظيره المنصوص بجامع العلة.
نعم، إذن فهو ما وجده منصوصا عن إمامه، يعني عن إمامهم ربي مالك إذا كان مالكي ولا الشافعي إذا كان شافعي، إذا وجد شيئا منصوصا نعم ينقله فقط، ينقله عن إمامه، وإن لم يجده منصوصا عليه يخرجه على نظيره بمعنى يلحقه به، قال ما في المثل عندنا كذا كذا، فيفتي بفتوى فيها تخريج ما لم ينص عليه على منصوص عليه. نعم.
وما لم يجده منصوصا يخرجه على نظيره المنصوص بجامع العلة إذا كانا مندرجين تحت أصل واحد من أصول إمام، ولا يجوز له الخروج عن أصول إمامه، وهذا هو مجتهد المذهب وهو مفقود أيضا في بلادنا هذه.
إذن محمد حيوان يقول هذا حتى لا مفقود في بلادنا، معناها حتى قضاة والأئمة عندهم الفقهاء يعتبر أقول هؤلاء ليسوا حتى لم يتصفوا حتى بصفات مجتهد المذهب، يعني لسه محتاج الصفات. نعم. قال
لكن من المذاهب المشهورة مع اقتفاء السنة المشهورة.
نعم، إذا قال لكن لا بد إذا أفتى شخص ما وهو ليس من أهل الاجتهاد المطلق فلا بد له أن يجتهد نعم على مذهب معين، لماذا يقولون على كل حال؟ لأن المذاهب حررت، المذاهب الأربعة يعني حررت أو حرر الكلام فيها، لم يبقى يعني متناثرا هكذا ومبعثرا، وما كان من عمومات خصصت، ما كان من إطلاقات قيدت، ولها أصول، هذه المذاهب نعم لها أصول، وكلام من يتكلم بها يكون كلاما مؤصلا وهذا ونحو ذلك من التعليلات هي التي يقولون بأنه لا يجوز للشخص إذا كان في منصب الفتوى أن يفتي إلا بواحد منها، يعني لا يجوز أن يفتي على فتوى لا تنسب إلى مذهب معين، هذا المفتي نعم. إذن قال لكن من المذاهب المشهورة، والتعليل قل ما تجدوه في الكتب، لأن هذه المذاهب حرزت نعم وخدمت خدمات متتالية نعم، وصارت يعني مذاهب محررة جاهزة يمكن للشخص بسهولة أن يأخذ منها فتوى ويفتي بها من أرادها مع اقتفاء السنة المشهورة. إذن السنة المشهورة التي طبعا عند العلماء، فإذا كان الشخص مثلا يعني من أهل البدع ونحو ذلك فلا يفتي بفتواه ولا يأخذ منه فتوى. واثق؟
لكنه يشترط في استحقاق الإفتاء بالمذهب الذي اعتمده أن يكون ذلك المذهب من المذاهب المشهورة.
نعم واضح.
قلت بل لابد أن يكون من المذاهب الأربعة التي دونت في الكتب أصولها وفصولها، وأما غيرها فلا يجوز اعتماده ولا الإفتاء به لأنها لم تدون فهي غير محررة لانقراض أهلها. نعم. مع اقتفاء السنة المشهورة، يعني أنه يشترط في استحقاقه الإفتاء مع ما تقدم أن يكون مقتفيا للسنة المشهورة عند العلماء، فإن كان مبتدعا أو متساهلا في الفتوى بأن كان يفتي بغير المشهور ويكتفي بكل قول وجده مسطورا لم يجوز له الإفتاء. قلت وهذا هو حال قضاة زماننا ومفتيه، لأنهم يعتقدون أن كل ما سطر في الكتب صحيح إذ لا يميزون بين الصحيح وغيره.
إذن هكذا دائما فترون أن الشيخ محمد يحيى الولاتي الشارح نعم له حملة على فقهاء أهل بلده نعم، ويقول أنهم لا يفقهون من العلم شيئا، وأنه كل موجود ومسطور في الكتب يظنون بأنه صحيح ويفتون به، وربما نعم وليس لديهم نعم آلات العلم التي تمكنهم من الترجيح ومعرفة ما هو الصحيح من الأقوال والمزيف، ويضعفون و ليس لهم شيء من هذا العلم نعم، وإنما كل ما وجدوه مكتوبا في الكتب نعم يقول بأن هذا نعم ماذا مكتوب وكتبه عالم. وهذه حالة لكل حال صحيح، حال الكثير من الفقهاء إلى يوم الناس هذا نعم.
قال وذا الذي به
نعم، وما التزام مذهب معين من المذاهب نعم بالنسبة لغير المفتي من سائر الناس غير المفتي، هذا كلام في المفتي تبع جيدا في من يستحق أن يكون مفتيا لا بد له على هذا أن يفتي وهو ملتزم لمذهب معين، قال أنا أفتي مذهب الملك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ونحو ذلك. وأما غير المفتي فالتزام مذهب معين مسألة أخرى من المسائل. فالسيوط رحمه الله نظم في أبيات نعم في الكوكب، والشيخ محمد علي آدم الإثيوبي له كذلك يعني كلام حول الأبيات، بل وله أيضا فصل في المنحة الرضية يحرج على كل من يحضر معنا أن يقرأه، فصل مهم جدا مع ما فيه من الطول، لكن أقول إلزاما على كل من يحضر معنا أن يكون على اطلاع في هذا الفصل المهم النفيس. وأما من عنده بحث فهو لا بد طبعا أن يطلع. الفصل قلت موجود في كتابه وبعنوان بيان التمذهب، بيان التمذهب صفحة 557 في الطبعة التي عندنا مكتبة الرشد. هذا فصل مهم جدا، قلت يجب علي على من يتابع معنا فيما هو نحن في هذه الأيام نريد نعم أن نبحث على الموضوع، موضوع التمذهب والتقليد ونحو ذلك، ف يعني فصل مهم جدا ونفيس. نعم تكلمت الدكتور ساطع في شرحه عليه، ولكن الكلام بشكل موسع إنما هو موجود في المنحة الرياضية له رحمه الله يعني. إذن فرجح كما هو قول النووي عليه رحمه الله، لا يلزم التزام مذهب معين، لا يلزم التزام مذهب معين، لأن هذا لم يكن عليه الصحابة ولا التابعون، ماتوا وهم مجمعون على أنه لا يجب التزام شيء من هذا، رغم أنه كثير من الفقهاء اليوم يفهم أنه لا يجب على عامة المسلمين التزام مذهب معين. هذا كذلك كمثلة لعلها إن شاء الله أيضا سوف نراها في البحوث التي كلفنا بها بعض إخواننا.
وذا الذي به استمر العمل أزمن وليس عنه معدل.
نعم، إذا هذا هو الذي استمر عليه العمل، أن من بلغ رتبة الاجتهاد في مذهب من المذاهب، هذه المذاهب يجب أن تكون من المذاهب الأربعة، يفتي نعم ولا بأس يفتي، ولكن يلتزم مذهبا من تلك المذاهب ولا يجوز الخروج عنها، ولا يفتي بكل قول وجده نعم، ربما احتاج قول هذا الكلام أنه يكون عن الصحابة وعن التابعين فلا يلتفت إليه ويفتي به، بل ربما يرى القول مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يفتي بالمذهب ونحو ذلك. وهذا الأمر إن شاء الله نحاول نعم أن نأتي على بيانه وتسليده نعم من خلال هذه البحوث. قال وذا الذي به استمر العمل، ما هو؟ هو جواز أن يفتي من يفتي وهو مقلد لمذهب من المذاهب الأربعة لا يخرج عنها في فتواه لكل من أراد أن يفتي له بإذن تلك المذاهب. قال أزمن وليس عنه معدل، معدل معناه عدول وخروج. نعم قال قاصد
يعني أن ذا يعني أن ذا وهو جواز الإفتاء لمن بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب والذي استمر به العمل أي جرى به في كل بلدة أزمن بعيدة ويأزمن انقراض المجتهدين المطلقين، وتعن جواز الإفتاء له معدل أي حيل لفقد المجتهد المطلق الذي هو أعلى رتبة منه. قال وشرطه مع علمه عدالته وتقتفى بفعله مقالته.
نعم قال وشرطه، إذن هذه شروط المجتهد المطلق، شروط المجتهد المطلق الذي تقدم أن قلنا بعض شروطه في البيت الأول، يفتي الورى في الدين باستحقاق من حاز الاجتهاد، طبعا هذا هو العالم، من حاز الاجتهاد، من حاز على مرتبة الاجتهاد، وبعد أن تكلم كلاما كأنه يعني تفريع أو زيادة استثناء بالنسبة للكلام العام السابق، عادة أنه إلى الكلام الذي بدأ به في البيت الأول، وقال وشرط شرطه مع علمه، مع علمه الذي طبعا ذكره في البيت الأول، شرطه مع علمه عدالته، وشرطه مع علمه عدالته بمعنى أن يكون عدلا، والعدالة تكلمنا عليها كذلك، إذن وشرطه مع علمه معناه مع كونه هذا الاجتهاد بالإطلاق كما تقدم أن يكون عدلا، أن يكون عدلا علي بأكل. ما معنى العدالة أو ما مراد الماضي نعم. بالعدالة كما تقدم؟
نعم شيخ السلام عليكم. شيخ العدالة هي كما عرفوها ملكة تحمل الشخص على فعل فعل ما يجمل وترك القبيح او شيء من الاشياء لا استحضر بالضبط ثلاثه من تحليل الشخص
مع بدات بتعريف لحجر
نعم
تعريف ينبغي ان يضبط لانه تعريف على كل حل بقرؤها بعلم ورفضه ومتداول كثيرا ملكه تحمل الشخص على التزام التقوى والمروءه
نعم مطلوب
إذن هذه العدالة كل من كان بهذه الصفات فهو عدل فهو عدل قال وشرطه مع علمه عدالة وتقتفى بفعله مقالته بمعنى شخص إذا قال قولا تجد أنه نعم ليس قول فقط بلا عمل بل هو قول مع عمل قول مع عمل إن الإنسان يقول الذي يقول الأقوال وربما يعظ الناس ويذكر ويعلمهم وكذا وكذا بينما في العمل تجده هو المتأخر لا الأنبياء والرسل كما قال الله وقالوا أنا أول المسلمين كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا إذن فهكذا ينبغي أن يكون هذا الشخص من حيث الآداب والشروط التي يكون عليه وتقتفى بفعله مقالته تقتفى مقالته أي قوله بفعله هذه الشروط والشروط يذكرونها كذلك في هذا الفصل السريع بكتاب العلم والعدالة والورع وإخلاص النية نعم عندما يريد أن يفتي ونحو ذلك من الشروط قال واصل الشرح
يعني أنه يشترط في جواز إفتائه واستفتائه مع كونه عالما أن يكون عدلا أي محافظا
على حتى الذي يستفتي يراعي هذه الشروط وينظر إلى موجود ولا لا ممكن نعم قد يجد شخصا عنده شيء من المعارف على اللسان على اللسان نعم يتكلم بكلام العلماء ويستدل باستدلال كاستدلاله ولكنه معروف بفسقه تحلق لحيته مثلا يسبل ثيابه يعني إلا أخي ذلك من الآفات الموجودة في الناس ومع ذلك يتكلم في العلم ويتكلم في الدين هذا في حق الإنسان لا يجوز له أن يستفتي هذا النوع لأنه كما عصى ربه تبارك وتعالى بفعل هذه الأشياء يمكن أن يعصيه بأن يفتي نعم فتوى غير صحيحة لا مانع الشخص لا ينظر إلى مجرد فقط ما يجري على لسان المفتي من العلم بل ينظر ويبحث في عدالته فقط بقي إذا كان مجهول بالنسبة له هل يعتمد على نقل الناس قد يكفي الاستفاضة والاشتهار بالعلم والعدالة بين عامة الناس قد يكفي قلت لكن ربما قد يحتاج أحيانا إلى أن يسأل عدلين عن ربما عن حاله وعن عدالته فإذا أخبراه نعم فيمكن أن يستفتيه قال
يعني أنه يشترط في جواز إفتائه واستفتائه مع كونه عالما أن يكون عدلا أي محافظا على دينه من كل كبيرة ومن الإصرار على الصغيرة وأن يكون فعله مقتفيا لقوله أي تابعا له وأما الفاسق فلا يجوز استفتاؤه ولا إفتاؤه في الدين
استفتاء الفاسق لا يجوز نعم ولا يجوز له هو أن يفتي هو يعلم من حاله ما يعلم نعم
لأنه لا يمكن أن يدخل فيه ما ليس منه أو يخرج منه ما هو منه قال في الغيث الهامق وإن لم يصل العالم إلى هذه الرتبة يعني الاجتهاد المطلق فيه مذاهب أحدها أنه يجوز له الإفتاء إذا كان فقيه إذا كان فقيها النفس حافظا لمذهبه قادرا على التفريع والترجيح مطلقا على مأخذ إمامه وهو الذي اختاره الآمدي وابن الحاجب وحكي عن الأكثرين والثاني المنع ولو كان بهذه الصفة
وهذا يفصل فيه الناظر نفسه وتعجل أيضا الشارح إن سوف يقول ناظم جاز الإفتاء لغير مجتهد بمذهب لعالم قد اعتمد إن كان ذا تمكن من النظر وآخر منه بحظر معتبر، وقيل إن مجتهد قد عدم ومطلقا ولمنع قول علما. هذا سوف يأتينا في أبيات إن شاء الله. يعني تقييد جواز الفتية لمجتهد المذهب، إذا عدم المجتهد المطلق هل يجوز المجتهد المذهب أن يفتي؟ فيه أقاويل. نعم، هذه التي سوف يذكرها هنا في الشرح. قلت الناظم كذلك سوف أيضا يذكر أو يذكر بعضها، نعم، بعض بسيط الأقوال. المجتهد الأصل أن الفتوى تكون المجتهد المطلق. إن لم يكن المجتهد المطلق هل يفتي المجتهد المقيد؟ وهل يفتي بإطلاق أم بقيود؟ إلى آخر ذلك مما سوف يفصل فيه أيضا الناظم. نعم، قال هنا، نعم،
قال: والثاني المنع ولو كان بهذه الصفة، والثالث الجواز عند عدم المجتهد لا على وجوده.
منع أن إفتاء المجتهد المذهب ولو كان في هذه الصفة. والثالث الجواز، أي جواز إفتاء منه عند عدم المجتهد لا عند وجوده. من إذا وجد مجتهد مطلق لا يجوز له أن يفتي.
والرابع يجوز مطلقا وإن لم يكن قادرا على التفريع والترجيح لأنه ناقل. أما العامي
باعتبار أنه ناقل، قال بعضهم يجوز مطلقا، وما هو إلا ناقل مجتهد المذهب، ما هو إلا ناقل لفتوى غيره، وعليه فلا مانع، لا مانع من أن يفتي، لكن فتوى منقولة من المذهب. نعم، واصل.
أما العامي إذا عرف حكم حادثة بدليل فليس له الفتية بها، وقيل يجوز، وقيل إن كان نقليا جاز وإلا فلا، وقيل إن كان دليلها من الكتاب والسنة جاز وإلا فلا.
هذه مسألة أخرى. نعم، هذه مسألة أخرى. العامي دائما نقصد بالعامي طبعا الشخص الذي لا شأن له بالعلم ولا صلة له به، وليس هو منسوب إلى العلم لا حتى ولا طالب علم. إذن العامي إذا عرف حكم حادثة، عامي لكنه محتك ربما بالعلماء وبطلبة العلم ويحضر مجالسهم رغم ما هو عليه من ضعفه من ناحية العلم، هل إذا عرف حكم حادثة ما هل يجوز له إذا سأله سائل يقول له مثلا أنا سمعت شيخنا يقول كذا وكذا، ويجيب جواب نعم، بحيث لو أجابه شيخه لم يكن جوابه أو بين جواب هذا العامي وجواب شيخه فرق، إلا أن ربما شيخه قد يذكر الأدلة أو يفصل ونحو ذلك. إذن هل يجوز هذا الفعل أم لا يجوز؟ قدم هنا قال ليس له الفتيا بها، أو الأول، وقيل يجوز، طبعا هنا يقابل الإطلاق الإطلاق، وقيل إن كان نقليا جاز وإلا فلا، نقليا بمعنى ينقل الفتوى كما هي، وأما إذا كانت فتوى عقلية، عقلية بمعنى أنه استعمل فيها شيئا من النظر، فالعامي لا يبلغ درجة أن يفتي في المسائل التي فيها نظر. نعم، وقيل إن كان دليلها من الكتاب والسنة جاز وإلا فلا، وهذا القول الأخير نعم جوزه الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي كذلك في شرحه للكوكب السابع. يعني العامي من الناس قلنا من لا صلة له بعلم مسألة لها دليل الكتاب والسنة، وسمع شخصا يسأل مثلا ما حكم مثلا صيام يوم التاسع بالنسبة لمن كان حاجا، يوم التاسع من عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، لمن كان حاجا، يقول له مثلا سمعت شيخي فلان يقول بأنه لا يجوز، ولأنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة اختلف الصحابة هل هو صائم لها، فناولته إحدى أمهات المؤمنين إناء فشربه شرب منه صلى الله عليه وسلم على ناقته ليبين بأنه لا يصاب ولأنه مسافر. والمسافر قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. فهذه فتوى حتى ولو تكلم بمثل الكلام عامي لا مانع منه وجائز. نعم، لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهو يعلم، العامي هنا يعلم. فإذا أجاب بما علم. إذن إذا كانت المسألة دليلها من الكتاب والسنة جاز، وإذا كانت ليست من مسألة من ليست مما دليلها من الكتاب والسنة بل هي ربما مسألة عقلية اجتهادية نظرية فلا. واصل.
والاجتهاديات فيها يفتي بالرأي دون غيرها المستفتي.
نعم، إذن قال والاجتهاديات فيها يفتي بالرأي دون غيرها المستفتي. إذن المسائل التي يستفتي فيها المستفتي، المستفتي معنى الشخص الذي يطلب الفتوى، يطلب الفتوى، والمفتي هو ذلك الذي يفتي. نعم، إذن في ماذا يفتي المفتي؟ إنما يفتي في المسائل الاجتهادية. وأما المسائل التي تقدم أن قلنا بأنها من المعلوم بالدين ضرورة فليس هي مجال إفتائه ولا يقتدي منها، فهي مسائل كأنها منزلة منزلة الأصول، لا يجوز له أن يقلب النظر فيها طالبا لحكم غير الحكم المشهور فيها. نعم، واصل. قال
يعني أن مجتهد المذهب يجوز له أن يفتي من استفتاه في المسائل الاجتهاديات بالرأي دون غيرها، أي يجوز له الإفتاء باجتهاده في المسائل التي لا نص فيها عن إمامه فيخرجها على المنصوص دون غيرها،
فيخرجها
على المنصوص دون غيرها، أي المنصوص لإمامه، فلا يجوز له أن يتعدى ويفتي بالاجتهاد.
نعم، إذن المسائل التي يفتي فيها مجتهد المذهب هي المسائل المنصوص عن إمامه أو غير المنصوصة يخرجها على المنصوصة، ما عدا ذلك لا يجوز له أن يجتهد فيه ولا يجوز أن يتعدى ويفتي كذلك في المسائل التي ليست منصوصة ولا غير منصوصة ولا يمكن إلحاقها بالمنصوص. نعم، واصل.
وإنما الفتوى بما فيه عمل وغيره يصد عنه من سأل.
كذلك بالإضافة إلى ما سبق من الشروط أيضا لا بد أن تكون الفتوى من مجتهد المذهب في المسائل العملية، وأما المسائل الافتراضية التي لم تقع بعد لا يجيب عنها. إذا جاء مثلا شخص وقال أرأيت لو كذا كذا، لو هكذا السؤال يكون، يقول أرأيت لو كذا وكذا، فهذه في الحقيقة لو دعها حتى تقع، ولو دعها حتى تقع ولا يجيبها. وإنما الفتوى بما فيه عمل وغيره يصد عنه من سأل. إذن غير المسائل التي فيها عمل، المسائل من سأل عنها يصد عنها، يقول له يعني اترك هذه المسألة لم تقع بعد، اتركها، أعرض عنها، اشتغل ما في عمل، وأنا لا أجيبك إلا ما من المسائل التي ترتب على عملنا. واصل.
يعني أن المجتهد في المذهب لا يجوز له أن يفتي فيما لا نص فيه عن إمامه باجتهاده، أي تخريجه على المنصوص، إلا إذا كان الحكم المسؤول عنه واقعا بالفعل، وأما إذا لم يكن واقعا فلا يجوز له أن يتكلف النظر والاجتهاد فيه لعدم أمن الخطأ في ذلك، بل يصد عنه أي عن ذلك الحكم غير الواقع من سأل عنه، أي ينهاه عن السؤال عما لم يقع، لأن وقوع القضية يعين على إظهار حكمها وأما المنصوص فإنه يفتي به إذا سئل عنه ولو غير واقع.
نعم، ولو غير واقع فإنه ما دام منصوص كأنما هو ناقل لفتوى غيره وليس هو المفتي في الحقيقة. نعم.
ومكثر فيه السؤال لا يقر ويقتضى فيه بما قضى عمر.
إذا مكثر السؤال في المسائل التي لم تقع. مكثر السؤال في المسائل التي لم تقع، المسائل الافتراضية، هذا يرد بما رد به عمر رضي الله عنه عندما سأله من سأله نعم عن مثلا عن الأب ونحو ذلك. ومكثر فيه، مقصر فيه هنا يعود على المسائل التي لم تقع، مسائل الافتراضية، لا يقر على سؤاله، يقال هذا السؤال لا أعرفه كذا وكذا، بل ربما يكون معه بالإضافة إلى صده زجره ونهيه عن المسائل الافتراضية والألغاز ونحو ذلك مما هو شائع بين كثير من الفقهاء، ويقتدى فيه بما قضى عمر رضي الله عنه. نعم واصل.
يعني أن من أكثر السؤال من العوام فيما لم يقع من الأحكام لا يقر، بل ينهى ويقتضى فيه بما قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من أكثر السؤال من العوام، أما لم يقع فإنه قضى عليه بالزجر عن ذلك. وفي شرح الأربعين للنووي عن ابن عمر أن أباه عمر لعن السائل عما لم يكن، وروى عنه عمر بن مرة أنه قال
أحرج
عليكم أيها الناس أن تسألون عما لم يكن فإنه لنا فيما كان شغلا.
نعم، إذا أحرج عليكم أيها الناس، فأنا كلام خطب به، أحرج عليكم أيها الناس أن تسألون عما لم يكن، أي عما لم يقع، فإن لنا فيما كان، أي فيما وقع، شغلا، أي ما يشغلنا. إذن هذا كلام إذا صح عن ما رضي الله عنه فيقال كذلك لكل من أخذ يسأل عن المسائل الافتراضية، المسائل التي لم تقع، يجاب فيقال له دعه حتى يقع، هكذا يقال له دعه حتى يقع. وهؤلاء كانوا يسمونهم الأرائيتيون. نعم، يسألون وربما يبلغ بهم السؤال حتى يميلون إلى الإلغاز، إلى الإلغاز بمعنى المسائل التي هي مستعصية تحتاج إلى ذكاء، وربما فيها هفوات، وربما فيها ما فيها نعم، فيصير نوع من الاشتغال بالعلم لغير المراد لغير المقصود، وإنما يصير مجرد نوع يعني بطالة يقع فيها كثير الناس، فيحب أن يكون له مجالس من هذا النوع فيها إلغازات وفيها مسائل وفيها أغلوطات كان يسمونها كذلك. نعم، لنتوقف عند هذا القدر.